بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة على المصطفى الأمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين إلى قيام يوم الدين. مشاهدينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا في جولة جديدة من برنامج أوفى الأصحاب. هو سليل الأشعريين، من كبار الرواة ومن أعلام مدينة قم المقدسة، المأمون على الدين والدنيا، هو ابن بيت حف بالمكارم، ومن أصحاب الأئمة الصادق والرضا والجواد عليهم السلام، ثقة جليل، نجيب من قوم النجباء، راوية للحديث، له ذكر جميل في معاجم الرجال، من فقهاء القرنين الثاني والثالث الهجريين، مذ سمع الإمام الجواد بوفاته فقال رحمه الله يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا، فقد عاش أيام حياته عارفا بالحق قائلا به صابرا محتسبا، فجزاه الله أجر نيته وأعطاه جزاء سعيه، هو أبو يحيى زكريا بن آدم الأشعري. طوبى له تلك الكلمات الشريفات التي استحقتها شخصيته، لأنها سعت لنيل الدرجات العلى وأخلصت نيتها لله عز وجل، فكان لها ما أرادت. تفاصيل أوفى عن هذه الشخصية الكريمة برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. السلام عليكم سماحة.
عليكم السلام ومشكور يا أستاذ.
أهلا وسهلا، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين والذين اتبعوهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زكريا بن آدم بن عبد الله بن سعد الأشعري القمي، من أصحاب الرضا والجواد عليهما السلام. وإن كان الشيخ في رجاله عده من أصحاب الصادق والكاظم والرضا والجواد عليهم السلام، ولا مانع يمنع من ذلك إذا كان في أواخر زمن الصادق صغير السن وتوفي في زمن الجواد على سبيل المثال، وترجع جذوره إلى بني الأشعر. بنو الأشعر هم قبيلة يمنية معروفة استوطن أهلها في الكوفة في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وساهموا في التوسع أو ما سمي بالفتوحات، وكان ولاء هذه القبيلة للإمام علي عليه السلام ولاء مميزا ككثير من قبائل اليمن، وأنتجت رجالا عظاما، منهم الجد المباشر لزكريا عبد الله بن سعد الأشعري الذي هاجر إلى بلدة صغيرة من بلاد فارس واسمها قم، التي أصبحت بعد ذلك حاضرة من حواضر الشيعة الإمامية بفضل هذا الرجل كما هو معلوم. لماذا هاجر؟ تفصيل الأمر أن عبد الرحمن بن الأشعث قام بالخروج على السلطة، سلطة من؟ الحجاج بن يوسف الثقفي، الذي انتهى إليه السبق في الظلم والقتل والاضطهاد وخاصة للشيعة، فصار بعضهم يتحينون الفرص ويساندون كل من يخرج بوجه النظام الحاكم لشدة ما عانوه من تقتيل وتنكيل. وكان أن التحق عبد الله بن سعد الأشعري بابن الأشعث الذي ما لبث عسكره أن انهزم في واقعة دير الجماجم، فقتل الحجاج منهم من قتل، ثم استقصى أسماء من توارى منهم، وأقسم الأيمان المغلظة أن لا يأتيه منهم أحد إلا ضرب عنقه، وقد فعل ذلك بالكثيرين منهم، على سبيل المثال أعشى همدان، سعيد بن جبير وغيرهم. فلم يملك عبد الله الأشعري إلا أن لجأ وإخوته الأربعة إلى بلدة قم الصغيرة والمنسية آنذاك، والتي كانت بعيدة شيئا ما عن متناول أيدي جلاوزة السلطة، والهرب منها متيسر أيضا، كما أنها ليست في طريق الرحلات الرئيسية. وكان الأشعريون هؤلاء قد ولدوا في الكوفة وتربوا فيها ونهلوا من علوم أهل البيت عليهم السلام، والكوفة كانت حاضرة الشيعة المركزية وبلد حديثهم وفقههم، وما إن استقروا في قم حتى التحق بهم أقاربهم وكثير من شيعة الكوفة الذين أرادوا أن يتنفسوا الصعداء مما تتالى عليهم من جور وحيف، وما لبثوا أن سيطروا على البلدة فكريا بما يختزنون من معارف دينية وثقافية. نما أمرهم وعظم بحيث كانوا يخرجون من بلدتهم أصحاب الانحرافات والضلالات والغلو. في بلدة قب في هذه الأجواء الولائية ولد زكريا بن آدم في منطقة قال فيها أهل البيت عليهم السلام: المدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وآله، والنجف حرم أمير المؤمنين عليه السلام، وقم حرم أهل البيت عليهم السلام. وقبل أن نلج في تفصيل سيرته، نقف عند ظاهرة هجرة الشيعة ليس إلى قم وحدها، بل نقصد جميع الهجرات المتتالية، حيث كانت تشكل رغم مرارتها خلاصا لأصحابها من نير الظلم، وفي الوقت نفسه انتشارا للأفكار الإيمانية الولائية لمحمد وآله صلى الله عليه وآله، وهي ظاهرة تندرج ضمن مفهوم آية فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فبينما نجد الموالي ثارا بدينه، تاركا وطنه وأهله، متجرعا غصص الغربة، وإذا به يساهم في نشر معتقده، فلا يلبث الله عز وجل أن يكافئ من خلاله الأجيال اللاحقة ببسط نفوذهم وعلو شأنهم واستحكام أمرهم. فقد وصلوا إلى مصر والمغرب العربي وأسسوا دولا لهم، ونحن هنا لسنا في صدد أن نصنف تلكم الأنظمة السياسية بمقدار ما نريد أن نسلط الضوء على أن ما أراده الظالمون دحضا لكلمة التشيع كان ينقلب بصورة معاكسة ليصبح انتشارا لذلك النور. كما أننا ندرك أن المعطى الثقافي والعقائدي لهذا المذهب هو الذي يساهم في انتشاره، وليس لغة التحدي التي تستجلب الآخر وتستدرجه للتصادم الغير المتكافئ. فإن نور أهل البيت أيها السادة عليهم السلام إذا ما وجد حملة له مخلصين حلماء علماء سيدخل إلى قلوب الناس بلا استئذان، ولنا من واقعنا الحالي خير شاهد على ما نقول. فقد هاجر ملايين من العراقيين في العقود الأربعة المنصرمة عن وطنهم إلى أصقاع العالم وعانوا الشدائد في ذلك، لكنهم حملوا معهم أفكارهم كما الآمال، وحملوا من جملة ما حملوا الحسين عليه السلام دمعة ساكبة ومصيبة راتبة، فما لبث الآخرون أن تفاعلوا معهم واستفسروا عن عقيدتهم التي دخلها التواقون إلى المعرفة والحقيقة، وأصبحوا اليوم جماعات تفاعل ثقافي وحضاري في البلدان التي هم فيها. من هنا نعلم أن الأشعريين المهاجرين إلى بلدة قم كانوا روادا دفعوا ثمن تشيعهم عرقا ودما وتضحيات كانت موضع إعجاب الأئمة عليهم السلام. وكان زكريا بن آدم من أولئك النخبة التي لم تهن ولم تحزن، لأنه أدرك أنه الأعلى بعطر الولاية والتبعية لأهل البيت عليهم السلام. ولو لم يكن له مناقب إلا واحدة لكفاه بذلك فخرا، فقد قال في الخلاصة عن علي بن المسيب أنه قال: حج الإمام الرضا سنة عليه السلام سنة من المدينة، وكان زكريا بن آدم زميله إلى مكة، وكانت العادة أن يتزامل ويتعادل حاجان فيشتركان في السفر والنفقة وغيرها. فهل تعلمون ما معنى أن يلتقي أو أن ينتقي الإمام الرضا عليه السلام زميلا له ينتقيه من أصحابه ويكون زكريا ابن آدم بالتحديد، هذا يعني أن زكريا مؤهل تأهيلا كاملا ليتشرف بهذا الشرف وليحظى بهذه المنقبة التي يحسده عليها الملائكة المقربون. ولكم أن تتصوروا وقائع الطريق من المدينة إلى مكة وأثناء الحاج وفي طريق العودة لتعلموا كم من الوقت الرباني قضاه هذا الرجل بخدمة إمامه، وكم هي الاستفادات العظمى التي حظي بها زكريا والتي ساهمت بعد ذلك في ثباته على ولاية الجواد عليه السلام كما سيظهر معنا. وقد حبى الله هذا الرجل بكرامة أخرى عظيمة يحار الإنسان في تفسيرها، فقد حدث عنه حمزة بن اليسع أنه قال للرضا عليه السلام، زكريا قال للرضا: إني أريد الخروج عن أهل بيتي، أنا مليت من قم وبالتحديد من الأشعريين فقد كثر السفهاء فيهم. قال عليه السلام: لا تفعل، فإن أهل بيتك يدفع عنهم بك كما يدفع عن أهل بغداد بأبي الحسن الكاظم عليه السلام. هنا يشكو زكريا تبرمه وضيقه مما يجري حوله، حيث تكاثر الأشعريون ومن معه في زمانه في قم، وطبيعي أن تتحكم الأهواء في بعضهم فيتهامسون، فيشعر الموالي كالعادة بالغربة حتى بين أهله، ويبدو أن الأمور بلغت حدا جعلت منه يشاور إمامه في تركهم والانتقال إلى مكان آخر لسفاهة بعض قومه. فكان الجواب الصاعق حيث أقر الإمام عليه السلام ضمنا أن زكريا محق في تبرمه منهم، لكنه أراد له أن يبقى صمام أمان لهم، معتبرا إياه وتدا إيمانيا شامخا من القلة الذين يدفع الله بهم البلاء عن قومهم. بل كانت المفاجأة الكبرى إذ اعتبره بمثابة قبر موسى بن جعفر عليه السلام أمانا لأهل بغداد. إن فهم هذا الحديث أيها الإخوة يقتضي منا البحث في عمق الأمور، فقد يستغرب المرء أن يعدل المعصوم بأبيه أو بجده المعصوم شخصا عاديا من الشيعة بالقياس إليهم صلوات الله وسلامه عليهم، بيد أن الأمر يستبطن تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وآله الذي يقول: علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، وفي لفظ آخر: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. فإذا كان الله يدفع البلاء عن الناس بوجود الأنبياء بينهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فإن علماء أمة محمد في مشاكلتهم لأنبياء بني إسرائيل يكونون لمن أخلص أو تكون لمن أخلص منهم هذه الخاصية. ولذلك صرح الإمام الرضا عليه السلام بهذا المدح الهائل تصديقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وزامله في الحج من قبله ليثبت له تلك القدم الراسخة في طاعة الله، في طاعة رسوله، في طاعة أولي الأمر عليهم السلام. كما يحسن بنا التوقف عند رواية نقلها أحمد بن محمد بن عيسى القمي قال: بعث إلي أبو جعفر أي الإمام الجواد عليه السلام غلامه ومعه كتاب، فأمرني أن أصير إليه، فأتيته وهو في المدينة نازل في دار بزيع، فدخلت وسلمت عليه، فذكر لي صفوان محمد بن سنان وغيرهما مما قد سمعه غير واحد. عم يحكي عليهم الإمام منتقدا لهم. فقلت في نفسي: أستعطفه على زكريا بن آدم قبل ما يذكر الإمام لعله أن يسلم مما قال في هؤلاء. ثم رجعت إلى نفسي، قلت: من أنا أن أتعرض في هذا وشبهه؟ مولاي هو أعلم بما يصنع. فقال لي: يا أبا علي، ليس علي مثل أبي يحيى يجهل، يعني خبره الإمام بما في ضميره، وقد كان من خدمته لأبي عليه السلام ومنزلته عنده وعندي من بعده، غير أني احتجت إلى المال الذي عنده فلم يبعث به، فقلت جعلت فداك، هو باعث إليك بالمال، وقال لي إن وصلت إليه فأعلمه أن الذي منعني من بعث المال اختلاف ميمون ومسافر. فقال عليه السلام احمل كتابي إليه ومره أن يبعث إلي بالمال، فحملت كتابه إلى زكريا بن آدم فوجه إليه بالمال، فقال لي أبو جعفر عليه السلام ابتداء منه ذهبت الشبهة، ما لي أبي ولد غيري، فقلت صدقت جعلت فداك. شرح الرواية أن الإمام الجواد عليه السلام تناول بعضا من أصحاب أبيه الذين لم يسلموا له بالإمامة لصغر سنه حسب زعمهم، فخاف الراوي أن يكون قد أخذ زكريا بمثل ما أخذه، فأوضح له الإمام عليه السلام عما في فكره، مبينا أن زكريا له صحبة كريمة مع أبيه الرضا عليه السلام ومعه، وأنه ليس كالنفر الذين ذكرهم، لكنه يعتب عليه تأخيره إرسال المال إليه بعد طلبه. فأوضح الراوي أن التأخير لم يكن لإنكار إمامة إمامه بمقدار أنه تجنب الاصطدام مع النفر أولئك إذا عرفوا أنه أرسل المال إلى الإمام، ثم عاد فأرسله عندما وجد المأمون المؤتمن عليه، فصرح الإمام عليه السلام بمدحه، وكأن الرواية كلها لتبرئة زكريا مما تورط به بعض القميين من إنكار لإمامة الجواد. كيف ولا يخفى على الإمام حاله، بل صرح بذلك في متن الرواية، ويدل على ذلك ما رواه كل من إسحاق بن محمد والحسن بن محمد، قالا خرجنا بعد وفاة زكريا ابن آدم بثلاثة أشهر نحو الحاج، فتلقانا كتابه عليه السلام أي كتاب الجواد في بعض الطرق، فإذا فيه ذكرت ما جرى من قضاء الله تعالى في الرجل المتوفى أي زكريا رحمه الله يوم ولد ويوم قبض ويوم يبعث حيا، فقد عاش أيام حياته عارفا بالحق قائلا به، صابرا محتسبا للحق، قائما بما يحب الله، بما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله، ومضى رحمه الله غير ناكث ولا مبدل، فجزاه الله أجر نيته وأعطاه خير أمنيته. وفي هذا دلالة على أنه لم يغير ولم يبدل طيلة حياته الشريفة، كما روى أيضا عبد الله بن الصلت القمي قائلا دخلت على أبي جعفر الثاني عليه السلام أي الجواد في آخر عمره، فسمعته يقول جزى الله صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان وزكريا بن آدم عني خيرا فقد وفوا لي. ونختم بحديث الإمام الرضا عليه السلام من قبل عليه السلام، والذي يكشف حقيقة مقام الرجل، حيث روى علي بن المسيب قائلا للإمام الرضا عليه السلام شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فعمن آخذ معالم ديني؟ قال عليه السلام من زكريا ابن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. قال علي بن المسيب فلما انصرفت قدمت على زكريا بن آدم فسألته عما احتجت إليه، وهو إذن مرجع من مراجع الشيعة في الفقه بتنصيب خاص من المعصوم عليه السلام، ونحن نردد مع الجواد صلوات الله وسلامه السلام على زكريا بن آدم يوم ولد ويوم قبض ويوم يبعث حيا.
عفاكم الله سماحة الشيخ، ونرحب بكم من جديد.
مشكور.
يعني تعرف سماحة الشيخ عبر التاريخ كما تفضلتم هناك للشيعة هجرات، يعني منها ما كان تحت ضغط السلطة، هذا النوع من الهجرات هل كان لمصلحتهم أم لا؟
شوف، نحن نخضع لسنن إلهية كونية. مثلا قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذه قاعدة سيالة في كل مفاصل المجتمع. وعد الله للذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، الله وعدهم جملة وعود في القرآن. أيضا يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شو معنات مكر الله؟ معنى أن الله يدبر الأمر كما يريد وليس كما يخطط الطغاة. وكم خطط الطغاة لأمور انقلبت عليهم سوءا، وهذا يكاد يكون سنة مضطردة. الشيعة على مدى التاريخ كانوا هم الفريق الأضعف، وما أحد يقول لي والله إيران سنة 900 كانت نواصب. سنة 900 للهجرة كانت أصفهان ركن النواصب، دخلها التشيع مؤخرا، وصلوا زمن. بالعراق حواضر، الكوفة، حتى البصرة لم تكن، بعدين البصرة، الكرخ في بغداد، الهاشمية ما سمي بالهاشمية، شوي من واسط، وهكذا. الكوفة أقصد النجف، يعني بعدين صار في النجف، الكوفة هي المصر أو عاصمة المصر هناك. سأضرب مثالا لإخواني المشاهدين. كلنا نعلم أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال يا حار همدان من يمت يرني. حار همدان مصغر، يعني مرخم الحارث، الحارث الهمدان رحمة الله عليه، من يمت يرني منكم، لأن همدان نصرت الإمام بقلبها ولسانها. همدان شو ساوت؟ منها ربيعة ومنها النخع ومنها همدان، مش مزحة، فخر قبائل اليمن. هاجرت من اليمن إلى الكوفة، بالكوفة تعرضت للتنكيل، كان هم معاوية القضاء على همدان. لذلك إذا تقرأ التاريخ عندما هاجر أو بقي بعض من قبائل همدان في اليمن، عندما سير معاوية بن أبي سفيان بسر بن أرطاط يعيث في الأرض فسادا، ألقى القبض على نساء همدان المسلمات وباعهن على درج صنعاء. كانت المرأة يكشف عن ساقها فتباع بعظم ساقها. قديش ساقها كبيرة وعليها لحم، كانت تباع على هالأثر كما يباع البقر كرمكم الله. وأسفاه على هالواقع اللي وصلت له همدان، اضطرت أن تهاجر. أين ذهبت همدان؟ 40,000 مقاتل، يعني على الأقل 200-250,000 بني آدم، منهم من بقي في الكوفة قلة، منهم من حاول الرجوع إلى اليمن، لكن الأخبار التي كانت تأتي لم تكن مشجعة. طيب اختفت قبيلة همدان، أين سكنت؟ كان هناك منطقة جبال وعرة وغابات ملتفة اسمها جبل لبنان، وكان فارغا من الناس آنذاك، ذهبوا فسكنوه فقطنوه، والآن في منطقة بلبنان اسمها الضنية. ليش اسمها الضنية؟ كانت جبال الظنيين. الظنيون هم الشيعة، لأن إخوانهم البقية المذاهب كانوا يسمونهم أهل ظن، لأنه ما عندهم يقين أو يعبدون الله على حرف الشيعة، فسميت جبال الظنيين. ثم هاجروا الهجرة الثانية إلى جبل عامل، ثم توسعوا حتى وصلوا إلى الموصل وحلب وحاضرة بني عمار اللي هم همدانيين، كانت عاصمتهم طرابلس في لبنان. طيب هاي الهجرة شو ساوت؟ بدلت وجه الشرق. تعرف ما معنى الوجود الشيعي المتأصل في بلاد الشام؟ بدل وجه الشرق. آخر ما أنتجوه حسن كامل الصباح، العالم المخضرم الذي فخرت الجامعات الأمريكية بانتسابه إليها باختراعاته التي تربو على 70. أضرب مثلا دون أن أبخس أحدا حقه، وأنت تعلم أن المحقق علي بن عبد العال الكركي هو الذي المحقق الكركي الذي أدخل التشيع إلى إيران، وأنت تعلم ماذا ترك الشيخ محمد بن حسين بن عبد الصمد الشيخ البهائي من بصمة نموذجية على الشيعة في البحرين. صحيح. والعراق وإيران، والعراق وإيران. إذن الهجرة كانت للأجيال اللاحقة قد تكون صعبة على الأجيال الأولى. للأجيال اللاحقة كانت تشكل مكافأة ربانية لهم وتوسعا وانتشارا ثقافيا هائلا. فهجرة القمين، قم شو كانت؟ بأحلى الحالات، بأحلى الحالات كانت موطئا وموطنا للمجوس، ثم بأحلى الحالات، بأحلى الحالات كانت معسكرا على الطريق لرجال الفاتح. شو صارت قم لولا هجرة الأشعريين إليها؟ شو كانت؟ لم تكن شيئا مذكورا، ولما مرت بهم أخت الرضا صلوات الله وسلامه عليه بنت الكاظم حتى جعلت من ترابهم ترابا طاهرة، إن تربا ضم الطهور طهور. هجرة الأشعريين ساوت لنا حاضرة علمية كبرى، شكلت بشكل أو بآخر رديفا للنجف الأشراف، للحلة، للحواضر العلمية في جميع بلاد الشيعة.
يعني مصلحته 100%.
سبحان الله، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
أحسنتم سماحة الشيخ. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا، فاصل قصير ونعود لمتابعة الحلقة. من أوفى الأصحاب مشاهدينا الكرام نرحب بكم وأنتم أكيد أوفياء مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به مع زكريا الكمي. سماحة الشيخ،
أهلا
بك مجددا.
أهلا بكم.
سؤالي لكم الآن في سير الحلقة، يعني بالتحديد ماذا تعني معادلة ومزاملة الإمام الرضا عليه السلام لزكريا؟
أحسنت. كانت العادة تجري على أن الإنسان إذا خرج للحج، لم يكن الحج مثل الآن أنه قصة ساعتين ثلاث ساعات بتوصل إلى المطار بتنزل بتحرم بيمشي الحال، كانت تصل في بعض الأحيان إلى شهور، وما فيك تمشي على ذوقك، لا بد من أن تلتزم بالقافلة، والقافلة قد تمشي ساعة في الثلث الأخير من الليل، لأنه إذا مشت بعد الفجر لن تدرك المنزل حين المغرب، المنزل القادم.
نعم.
في منازل بتأخذ حسب الماء حسب الطريق. فكانت العادة تجري على أن يتزامل اثنان أو أكثر فيتعاهدان على حسن الصحبة وعلى أن لا يتخلف أحدهم عن الآخر، حتى لو اضطرا أن يتخلفا عن القافلة مثلا، وأن تكون النفقة مشتركة، وأن معادلة مزاملة. فبالتالي يكون الإنسان قد اختار من يرتاح له في سفره، لأنه رفقة السفر إذا كانت نكدة بتخرب السفرة كلها. جاي زكريا ابن آدم إلى المدينة يريد أن يحج، فاختاره الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يبدو قبل انتقال الإمام الرضا إلى خراسان، يعني إلى أن يلزم بولاية العهد،
اختاره زميلا
له وزامله. هلأ الطبيعي ما كانوا وحدهم، لكن الاختيار يحمل أكثر. مثل الإمام الرضا مولانا لا يترك منفردا في سفر حاج، كل الناس تتمنى الالتصاق به، على الأقل الهاشمي،
صح،
بنو عمومته وأولاد إخوته وإخوته لأبيه وهكذا. لكن اختيار زكريا ابن آدم كان يشكل تكريما للرجل وإظهارا لحقه وتبيانا لمقامه. أضف إلى ذلك، يبدو أن الإمام كان يريد أن يسر له بشيء، وأفضل طريق للإسرار هو طريق الحاج، حيث يحظيان بأكثر أوقات بوقت أكثر من العزلة عن بقية الخلق بالمدينة. بيت الإمام مقصود، وكان يشار إليه بالبنان صلوات الله وسلامه عليه. في الطريق ربما كان يخلو به، وإلا لولا هذه المزاملة كيف بيقول الإمام للسائل ارجع إليه في أمور الفتية. إذا صنع له دورة فقهية ربانية. هل تعلم ماذا تعني أن تمشي مع الإمام 570 كيلومتر 470 كيلومتر مشيا أو على الجمل مثلا، وتبقى معه 10 أو 15 يوم أو أكثر في الحاج، ثم تعود 470 كيلومتر بمنازلها؟ هذا عبأ نفسه ببحر من العلم، وهو عنده القابلية، هنيئا له. نعم.
طيب سمحت شيخ، إلى سؤال آخر، كيف يكون زكريا مؤمنا أو مؤمنا لقومه حسب رواية الإمام؟
الحقيقة أنا ما زلت مشدوها أمام هذه الرواية. أنا بفهم أن يقال له أنت أمان لقومك، بس العبارة التي لم أفهمها تماما إنه أنت مثلك كمثل قبر أبي موسى بن جعفر أبي الحسن أمان لأهل بغداد. تنزيل رجل عادي من الشيعة، شو ما كان عادي قياسا على الإمام، منزلة قبر الإمام أمر يدعونا إلى التساؤل الكبير. الرواية صحيحة، وعلى فرض أن في سندها ضعف نحن يجب أن نكون من النوع الذي لا نرد الرواية بوجه أهل البيت، نقول الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم ماذا يقصد. لكن ما يتبدى لي، طيب حاولت أنا أن أخرج الموضوع بمقدمة الحلقة أنه هذا من علماء أمة محمد اللي هم كأنبياء بني إسرائيل. الحقيقة أن العلماء الذين هم كأنبياء بني إسرائيل هم المعصومون من أهل البيت، وما خلاهم يجب أن يقوم دليل على ذلك. هذا الحديث قد يكون دليل بالواسطة، لأن الأئمة منحوه هذا الأمان. لكن الحقيقة في أمر يستحسن بنا أن نطرحه للمناقشة وليس للتبني على الإطلاق. عبر تاريخ أئمتنا كانت تنتقل الكرامة والمعجزة منهم إلى أصحابهم، وسيأتي معنا في آخر حلقات هذا البرنامج ما جرى مع السفراء الأربعة. قد يقول قائل إنه ما جرى مع السفراء الأربعة كانت تستلزمه المرحلة من إظهار الكرامات والمعاجز على أيديهم ليقبلهم الناس بالقبول الحسن. نقول قد حدث مع غير السفراء، أولم يحدث مع سلمان الفارسي كرامات ومعاجز رواها العامة والخاصة؟ يبدو أن هناك صنفا من الناس يقترب من النور حتى يأخذ شيئا من شعاعه فيختزنه. هذا حال المقتربين من أهل البيت. شوف، كلما هامت الفراشة باتجاه النور كلما ازدادت هدى وضياء، لكن أن تكون هي النور ستموت.
احترقت.
اوعى حدا يتصور أنه فيكون إمام بمثل الأئمة المعصوم. في يقترب
في لحظ النور
بمقدار ما يسمح له بالاقتراب، فإذا اقترب وكان له القابلية اقتبس، فإذا اقتبس سرت الخاصية فيه. أنا لا أتكلم كلاما فلسفيا، فلست هناك ولا أريد، أنا أطرح كلام للمناقشة. أن بركة الأنبياء والأوصياء قد تسري بدليل أن بعض الطغاة استعمل هذه البركة في الوجه القبيح. فإذا كان ممكن، إذا كان هذا الأمر ممكنا في القباحة، فكيف لا يكون ممكنا في البركة؟ أولم يأخذ السامري قبضة من أثر الرسول فأضل بها بني إسرائيل؟ طيب فما بالكم بقبضة من أثر علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه؟ قد يكون أخذ من إمامه ذلك القبس الذي جعله مؤمنا، لكن أن يعادله الإمام بقبر أبيه، حقيقة أنا على مستوى شخصي لا أجد تفسيرا، إنما أقول الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم، والحديث معتبر يعني. وحتى قلت لو كان في سنده خدشة بحياتي الله يوفقني أن لا أرد على أهل البيت حديثا حتى لا أكون من الضالين أو المغضوب عليهم. أقول الله ورسوله أعلم.
الله صراحة.
الله ورسوله أعلم. لأنه قد يأتي وقت بالزمان مولانا نقل الشيخ المجلسي رحمه في كتابه البحار نقل رواية أمير المؤمنين عن جبل قاف وأن عليه ملك يمسك بزمام بأزمة بيديه كلما أراد أن يحرك زلزالا حرك زماما. الشيخ المجلسي بيقول كما نقول أن الله ورسوله أعلم، نحن نرد لهم ولا نرد عليهم، لكن هذا يخالف علم الهيئة. إلى أن إجل علم الحديث واكتشف وجعل في الأرض رواسي وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، والرواسي ليست الجبال بدليل قوله والجبال أرساها، فإذا كانت الرواسي هي الجبال يصبح معنى الآية والجبال جبلها، وهذا بعيد. الرسو هو وضع السفينة وضبط حركتها في الماء، فإذا الحقل المغناطيسي الذي يحيط بالكرة الأرضية بيد ملك من الملائكة، وبالفعل عندما يصبح خلل في المغناطيسيات تتحرك طبقات الأرض وقشرتها الخارجية فتحدث الزلازل والهزات وما شابه ذلك. الآن بدأنا نتعقل حديث أمير المؤمنين، فلو رده الشيخ المجلسي على أمير المؤمنين آنذاك لكان قد وقع في المحذور رحمة الله عليه، قال مخالف لعلم الهيئة التي نحن فيها، لكن أنا أقول أرده إلى الإمام وليس على الإمام صلوات الله
تبارك الرحمن سمحت الشيخ. طيب بما نفسر يعني من الإمام رضا إلى الإمام الجواد عليهما السلام، بما نفسر عتب الإمام الجواد على زكريا؟
ليس عتبا كما بينت، الإمام أراد تبرئة زكريا ابن آدم. في ناس شككوا، والآن في منهم يشككون أنه كيف يمكن أن يكون إمام ابن 7 سنوات. ويحكم أوما قرأتم القرآن عن يحيى وآتيناه الحكم صبيا، أوما قرأتم القرآن عن عيسى بن مريم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، وهو في المهد صبيا يكلم الناس. طيب كيف يكون في الأمم السابقة ولا يكون عندنا؟ الإمام الجواد تولى الإمامة وعمره 7 سنوات، بل إن أعداءه أرادوا أن يمتحنوه في ذلك ففلجهم وكان له الفلج، وأسكت يحيى ابن أكثم في الرواية المشهورة المعروفة وأقر له المأمون العباسي بالفضل آنذاك، ومن جملة ما فعله أنه تقريبا أجبره بالتزويج بابنته أم الفضل. طيب في ناس من الشيعة شككوا بإمامة الإمام، أنه ابن 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات بيساوي علينا إمام، ونحن شيبة الشيعة الإمام كان ينتقدهم. هذا السائل قال إن شاء الله ما يجيب سيرة زكريا، عرف الإمام ما في ضميره، قال شيخ أبو يحيى مستحيل، هذا مش مثل أبو علي. اثنين أنا عاتب عليه، احتجت إلى المال وعنده من الأخماس وهو وكيلي وكيل أبي يبعت لي إياه. الإمام أراد أن يستخرج التوضيح من الشيعة فوضح له السائل، قال يا ابن رسول الله هذا مقوم كلها في حركة تشكيك ضدك، فلم يحب أن يبعث المال حتى لا ينفرد به وبالتالي يصبح خصما فلا يعود له تأثير في واقعهم، فإذا ما وجد الأمين المؤتمن الذي إذا أرسل المال معه لا يبث الخبر بين أهل قم المتشككون والمترددون في يرسله إليك، وبالفعل هذا ما حدث. إذن الإمام استخرج من الشيعة إقرارا جديدا بأن الموجة التشكيكية لم تتناول زكريا ابن آدم، وهذا أسلوب رباني. حطلهم الله سبحانه وتعالى آدم، قلنا للملائكة اسجدوا حتى يستخرج ما في نفوسهم من كبر، فسقط إبليس بالامتحان عندما أبى واستكبر، وبالتالي بين للملائكة ضلال عيسى الذي دوخهم بطول سجوده 7000 عام لا يعلم من سني الدنيا أم من سني الآخرة، وبين لهم فضل آدم اللي قالوا عنه أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هذا أسلوب رباني، لماذا نستغربه؟ نعم.
طيب سماحة الشيخ، يعني مع بوجود الإمام عادة، يعني هو الناس تعود إليه في كل الاستفتاءات والمراجع، طيب لماذا يحال إلى زكريا بوجود الإمام الرضا الاستفتاءات وجمع الأموال؟
هذا إن دل على شيء يدل على عمق تفقه زكريا ووثاقته، لأنه السائل عم يقول له أنا بعيد الشقة عنك يا ابن رسول، أنا ما فيني إجي لعندك، إما للمدينة إما لخراسان، منزلي بعيد. طيب أنا كل يوم أبتلى بفتاوى شرعية بابتلاءات، شو لمين برجع؟ قال زكريا ابن آدم، لأنه الإمام بيعرف ماذا زرع في زكريا ابن آدم، أعطاه كلية الفقه وبين له كيفية الاستنباط من ضمن القواعد، واعتبر أن استنباطه ليس في مقابل النص، لأنه وثق بما أدلى إليه من معلومات ووثق بقابليته على أخذ تلك المعلومات. نعم،
مشكور سماحة الشيخ،
الله يشكر سعيك إن شاء الله.
نلقاكم غدا بعون
الله. أخ كريم، ولا تنسى أنك شريك في الأجر إن شاء الله.
إن شاء الله وإياكم سماحة الشيخ. مشاهدينا الأفاضل، كنا مع زكريا القمي، وغدا نكون مع شخصية أخرى من أوفى الأصحاب. قبل أن تغفو عدسة برنامجنا خالص، شكرا لكم لمتابعتكم ووفائكم. نلقاكم غدا بعون الله ورعايته، في أمان الله.